بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هناك سنة عظيمة قبل الصلاة نسيها أكثر الناس، بل لا يحق لي أن أتكلم فيها لأني لا أحافظ عليها. الله تعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن نرجو جميعا من الله تعالى أن يجعلنا من المقيمين الصلاة والمحافظين على حدودها وسننها. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الكلام ذكرى لنا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو ماذا؟ التبكير إلى الصلوات. التبكير إلى الصلوات الإخوة له فضل عظيم. تأمل كيف أبهم النبي صلى الله عليه وسلم فضله تشويقاً وتفخيماً، قال: لو يعلمون ما في التهجير، يعني لو يعلمون في التهجير من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله لاستبق الناس إلى المساجد قبل الأذان، وأول ما يؤذن ترى الناس قد ملأوا المساجد، لكنهم لا يعلمون. من أعظم الفضائل، بل هو أعظمها، أن التهجير الإخوة في حقيقته علامة على محبة الله جل جلاله، علامة على تعظيم الله جل جلاله. كما قال بعض العلماء: ليس من يتلقى أمر سيده بالمسارعة والتعظيم كمن يتلقاه بالتراخي والتباطؤ. تخيل لو أن ملكا صنع مأدبة، يعني طعاما، ودعا الناس، ويحب أن يكون الناس أو أن يتسارع الناس ويتسابقون إلى مأدبته، ما ظنك بالذي يأتي أولا ويجلس مع الملك ويكلمه ويؤانسه، وبالذي يأتي آخرا فقط يأتي على الطعام؟ الله تعالى كريم ورحيم، ولكن هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ولهذا الإخوة، تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم محافظاً على هذا. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج. وجاء عن ابن المسيب رحمه الله أنه ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وهو في المسجد. وأيضاً التبكير إلى الصلاة أول الوقت، وذكرنا هذه السنة هنا لأنها تتعلق بالوقت. فالتبكير إلى الصلاة في أول الوقت يفوز صاحبه بفضائل عظيمة. من هذه الفضائل أنه يفوز بفضل انتظار الصلاة، وكما مر معنا في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه. فإذا دخلت المسجد بعد الأذان مباشرة أو على الأذان وصليت ركعتي تحية المسجد، ثم جلست تنتظر الصلاة، فالملائكة تدعو لك، ثم تضمن أن تدرك التكبيرة الأولى، تضمن أن تدرك الصف الأول. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. ومن أعظم الفضائل أن الذي يهجر إلى الصلاة، يبكر إليها، يهيئ قلبه للخشوع في صلاته. إذا أتيت مبكراً للصلاة تجلس في المسجد تتلو كلام الله، تذكر الله، تدعو الله، فيتهيأ قلبك للقاء الله في صلاتك. ما يستوي بإنسان كان مشغولاً بدنياه أو بمشاغله ثم جاء سريعا إلى المسجد على الإقامة أو بعد الإقامة. فهذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويتأكد هذا أن تعرض عن اللغو قبيل الصلاة حتى تخشع في الصلاة. والمرأة أيضا يمكن أن تدرك شيئا من هذا الفضل إذا أذن المؤذن، تتجهز للصلاة، تستعد لها وتجلس في هذا الوقت، وهو وقت مبارك كما جاءت الأحاديث بأن الأذان بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فتجلس في هذا الوقت، وهذا وقت عام للرجال والنساء، تجلس في بيتها في هذا الوقت في مصلاها وتذكر الله، تتلو القرآن، تدعو الله تعالى، تهيئ قلبها للصلاة، ثم تصلي مثلا بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، ثلث ساعة، كما تريد، فتدرك شيء من هذه الفضائل والحمد لله. ثم الإخوة، إن المحافظة على الصلاة في أول وقتها هذا يستحب عموما للرجال والنساء، للمنفرد وللمصلي في الجماعة، وتحصل فضيلة إدراك أول الوقت بأن تصلي بعد الأذان إلى قريب نصف ساعة تقريبا، يعني الوقت الذي تتمكن فيه من الاستعداد للصلاة. فمثلا بعد الأذان تحتاج إلى أن تتوضأ أو أن تقضي حاجتك وتتوضأ، وإذا كان هناك يعني كلام يسير أو شغل يسير، وتخرج وتمشي إلى المسجد، هذا الوقت تقريبا يقدر بكم؟ بثلث ساعة، نصف ساعة، بهذا تدرك فضيلة أول الوقت. وربما جاء تحديد هذا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأله أنس رضي الله عنه: قلت كم كان بينهما؟ يعني كم كان بين السحور والإقامة؟ والسحور معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قبيل الأذان، قبيل أذان الفجر، كأنه يسأل عن الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة. فقال زيد رضي الله عنه: قال قدر 50 آية، 50 آية تقريبا، نصف ساعة، ثلث ساعة. فبهذا يدرك المسلم فضيلة أول الوقت، وهذا أحب عمل إلى الله، الصلاة على وقتها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تدل على أنه كان يحافظ على أول الوقت، يعني يصلي في أول الوقت. هذا الإخوة له فضل عظيم. يعني الآن التهجير عرفناه، أنك تبكر إلى المسجد، هذا يتعلق بصلاة الجماعة، لكن أن تحافظ على أول وقت هذا عموما يتعلق بوقت الصلاة. طبعا الذي يحافظ على الجماعة لابد أنه يصلي في أول الوقت، لأن الناس في صلاة الجماعة يصلون في أول وقت. لكن مثلا إنسان كان بعيدا عن المسجد وأذن المؤذن لصلاة الظهر، وهم مجموعة مثلا، فإذا أخروا صلاة الظهر ساعة بعد الأذان، ساعة ونصف، فاتهم فضل أول الوقت، أدركوا وقت الظهر لكن ينقص أجرهم لأنهم تركوا فضيلة أول الوقت. فالمحافظة على أول الوقت هذا من أحب الأعمال إلى الله. جاء حديث أم فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لأول وقتها، عند أبي داود، لكن الحديث فيه ضعف كما ضعفه الترمذي وغيره. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على أول الوقت، ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فصلاة الفجر ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، يعني محتجبات تغطي المرأة رأسها. قالت: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. أتأمل، يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس يعني أول الفجر، يعني مع بقاء شيء من ظلمة الليل. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها، ينتظر بعد الأذان ممكن ثلث ساعة ثم يصلي الفجر، ما يؤخر إلى أن يسطع نور الفجر، يصلي الفجر في أول وقتها. وكان يطيل القراءة، يقرأ ما بين 60 آية إلى 100 آية في صلاة الفجر، ومع ذلك إذا انصرف من صلاة الفجر تبقى الظلمة موجودة، ما ينتشر ضياء الفجر. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت. ويقول جابر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة الحر بعد الزوال، فأيضا هذا يدل على أنه يصلي الظهر في أول وقتها إذا زالت الشمس. قال: والعصر والشمس نقية، يعني في أول الوقت الشمس نقية، يعني بيضاء، ليست مصفرة ولا محمرة قبيل الغروب. قال: والمغرب إذا وجبت، بمجرد ما تغرب الشمس يؤذن، ينتظر وقت قليل ويصلي مباشرة. حتى قال رافع بن خديجة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني إذا رمى بالنبل بالسهام فيرى موقع النبل، موقع السهم بعد صلاة المغرب، يعني لا يزال الضوء موجودا بعد صلاة المغرب. فهذا يدل على أنه صلى بعد غروب الشمس مباشرة. وأيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. فتأخير صلاة المغرب إلى أن يظلم الليل شيئا وتظهر النجوم فهذا مكروه. قال جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وإذن الإخوة يستحب أن نصلي الصلاة في أول وقتها. يستثنى من هذا صلاتان: صلاة العشاء فيستحب تأخيرها، يستحب تأخير صلاة العشاء عن أول الوقت، كما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني قريب من نصف الليل، لا يؤخر الصلاة أكثر من نصف الليل، لكن باقي عن نصف الليل مثلا نصف ساعة ساعة، ذهب عامة الليل وبقي يعني أو قريب الآن نصف الليل. قالت وحتى نام أهل المسجد، هم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بهم صلاة العشاء، تأخر كثيرا. قال: ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إنه لوقتها، يعني وقتها الفاضل، لولا أن أشق على أمتي. وذلك كان يراعي حال الصحابة، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. لكن الآن طبعا في المساجد نحن نصلي صلاة العشاء في أول الوقت، فيجب على المسلم أن يصليها في المسجد مع المسلمين، لأن صلاة الجماعة أوكد من المحافظة على شيء مستحب. لكن مثلا هذا يمكن أن تطبقه المرأة في بيتها، تعلم أهلك هذه السنة، فبدل أن تصلي المرأة بعد أذان العشاء تؤخر صلاة العشاء فتصليها مثلاً الساعة 10:30، الساعة 11، يعني الآن كما عرفنا نصف الليل تقريباً الساعة 12 إلا ربع مثلاً، فتحاول أن تصلي صلاة العشاء الساعة 11، فيكون هذا من المستحبات ويكون هذا أعظم أجراً. وكذلك خاصة إذا جلست تنتظر صلاة العشاء فيطول وقت الانتظار، فيطول دعاء الملائكة وتحصل على الخيرات والبركات. والصلاة الثانية صلاة الظهر في الصيف عند شدة الحر، كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إذا اشتد الحر، يعني هذا يكون في فصل الصيف ما يكون في الشتاء، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا صلاة الظهر حتى يبرد الجو. وهذا يكون إذا أخرنا صلاة الظهر إلى قبيل العصر، يعني نصلي صلاة الظهر قبل العصر بنصف ساعة، قبل أذان العصر بنصف ساعة أو ربع ساعة، فيظهر هناك ظل يعني الأشياء وينكسر حر الشمس الشديد، فهنا يكون وقت الإبراد، يعني كأننا دخلنا في وقت البرد. قال: فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه العلة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا أيضا نقول كما قلنا في صلاة العشاء، ما دام أن المسلمين في المساجد يصلون وقت الظهر، يصلون صلاة الظهر في فصل الصيف في أول الوقت بعد الأذان بربع ساعة بثلث ساعة نصلي، فيجب على المسلم أن يلتزم بالجماعة، ما يقول أنا أترك صلاة الجماعة وأجلس في بيتي أصلي صلاة الظهر قبيل صلاة العصر حتى أحافظ على هذه السنة. لا، لأن المحافظة على الجماعة أولى وأوكد وأوجب من المحافظة على شيء مستحب. لكن يمكن للمرأة أن تطبق هذا في بيتها. طبعا هذا في خلاف بين العلماء، هل هذا خاص بصلاة الجماعة؟ بعضهم خصصه بصلاة الجماعة وبعضهم خصصه بالمسجد البعيد بقطر الحر، وبعض العلماء جعله عاما للمنفرد وللمرأة مثلا في بيتها، أو لجماعة ذهبوا إلى البر وكان في فصل الصيف في حر شديد، فيستحب لهم أن يؤخروا صلاة الظهر، وهذا لعله أقرب. لماذا؟ قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذه علة يشترك فيها الجميع، يشترك فيها المنفرد والمرأة وغير المرتبط بالجماعة، فهذه علة يشترك فيها الجميع. وهذا أمر لطيف، يعني هذا الوقت فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهو وقت يشتد فيه حر جهنم، كما جاء أن جهنم تتنفس في الصيف وفي الشتاء، فهذا من أثر حر جهنم، فيناسب تأخير العبادة حتى تكون في وقت الرحمة والرضوان، لا أن تكون في وقت يعني فيه تنفس لنار جهنم. والله أعلم. وأيضا هذا بالنسبة للمصلين في الجماعة أيسر وأخف عليهم، يعني إذا راعوا هذا، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بالمحافظة على الصلاة في أول وقتها. ثم تبقى معنا بعض المسائل المتعلقة بمن فاته وقت الصلاة، إذا ترك هذا نسياناً أو إذا ترك الصلاة عمداً كيف يقضي وهل يقضي، وهذه مسائل ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.